بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في هذا اليوم المبارك الأربعاء الثامن من شهر صفر الخير لسنة 2240 بعد الألف للهجرة النبوية، تجتمع اللجنة المكونة من محمد فضل عبد العزيز المراد الأستاذ المشارك بالمعهد العالي سابقا، والذي يعمل الآن بمعهد الدراسات العليا بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، المشرف على الرسالة والمقرر لها، الدكتور يوسف محمود عبد المقصود الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، عضوا الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء عضوا. تجتمع هذه اللجنة لمناقشة الباحث سعد بن عبد الله البريك في رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، والتي عنوانها اختيارات الإمام الخطابي الفقهية دراسة مقارنة. وأريد في هذا المقام أن أشير إلى أهمية هذه الرسالة من جانبين. الجانب الأول، كون هذه الاختيارات هي اختيارات الإمام الخطابي، لأن هذا الإمام الجليل يعتبر علما من أعلام الفقه الإسلامي، وله مكانته الكبيرة بين علماء الشافعية خاصة وسائر أهل العلم عامة، بل يعتبر من الأئمة المجتهدين، ويكفي فيه قول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: أحد المشاهير الأعيان والفقهاء المجتهدين المكثرين. ولهذا فالإمام الخطابي يعتبر مجتهدا مطلقا، وإن نسب إلى الإمام الشافعي ومذهبه فهذا شأنه شأن ابن المنذر وابن خزيمة وغيرهما، والله أعلم. وأما الجانب الثاني فهو الدراسة التي قام بها الباحث لتلك المسائل، فهي دراسة تعتبر مثالا لطلاب العلم، ولا أريد الحكم عليها، فمعنا الأساتذة المناقشون هم الذين يملكون القول الفصل فيها. وأما عن الباحث صاحب الرسالة فهو سعد بن عبد الله البريك من مواليد 81 بعد الألف للهجرة، أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس مدينة الرياض، ثم التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فدرس في كلية الشريعة قسم الاقتصاد، وتخرج منها عام 1403 للهجرة، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن، وبعد أن حصل من المعهد على شهادة الماجستير وجه إلى وزارة العدل، فاعتذر عن ذلك والتحق بكلية المعلمين بالرياض بقسم الدراسات الإسلامية، ثم تقدم إلى المعهد العالي للقضاء يطلب تسجيل رسالة الدكتوراه في الفقه المقارن في موضوع اختيارات الإمام الخطابي الفقهية، والتي نحن بصدد مناقشتها في هذا اليوم الميمون. أما عن الأعمال التي قام بها الباحث فهي: أولاً، أعير إلى مكتب سمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود للبحوث والدراسات، ليعمل مستشاراً في مكتب سموه، وما زال على رأس هذا العمل إلى الآن. 2، ملتقيات خادم الحرمين الشريفين في أدنبرا والمجر وغيرهما. 3، مؤتمرات الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 4، مؤتمر رابطة الشباب العربي المسلم في أمريكا. 5، الإشراف على مكتبي الدعوة لتوعية الجاليات في البديعة والصناعية الجديدة. وأخيرا، عضو اللجنة الشرعية للندوة العالمية للشباب الإسلامي. والباحث غني عن التعريف، فنشاطه في الدعوة معروف، ولا نريد أن نقصم ظهره بالمدح والثناء، ونسأل الله عز وجل لنا وله الثبات على الحق، وأن يجعلنا وإياه من الهداة المهتدين. والآن نطلب من الباحث أن يقدم لنا رسالته باختصار وبشكل سريع، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما لا شك فيه أن التفقه في الدين من أهم ما يلزم طالب العلم في حياته ليعبد الله على بصيرة وهدى، وإن أعذب مورد ينهل منه الفقه بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تراث فقهائنا رحمهم الله تعالى، حيث جمعوا في مؤلفاتهم القيمة دررا من المسائل الفقهية وفرائد من الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وعليه فإني لما عزمت مواصلة الدراسة بعد حصولي على درجة التخصص في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، وجدت الفرصة مناسبة مرة أخرى وبصورة أكبر لدراسة الفقه دراسة مقارنة، وذلك على الأسس العلمية المتبعة في دراسة المسائل الخلافية، وأهمها فيما ظهر لي تصوير المسألة المختلف فيها على ما هي عليه، ونسبة كل قول إلى قائله، ثم معرفة وجهة نظر كل فريق في أدلة الآخرين لنعلم لم لم يأخذ بها أو بما يرد عليها. ولعل من أهم الطرق للوصول إلى ذلك دراسة الأحاديث المستدل بها من حيث الصحة والضعف بنقل أقوال أئمة الحديث وحفاظه وفقا لقواعدهم المعتبرة، فما كان من الأحاديث ضعيفا لا تقوم به حجة بين ضعفه إذ لا تجوز معارضة الصحيح بها، وما كان منها صحيحا جمع بينها، وإن تعذر الجمع فيسلك مسلك الترجيح بوجه من وجوه الترجيح المعروفة في علم أصول الفقه وأصول الحديث. فبهذه الأسس وغيرها يتحقق للباحث معرفة الراجح من المرجوح، وتتحقق الثمرة، ألا وهي عدم التعصب لأحد، إنما هو الحرص على اتباع الحق والصواب، مع الاستفادة من كل فقهاء الأمة المعتبرين على اختلاف مذاهبهم، لأن الحق مشاع بينهم، وأسعدهم به من وافق الصواب واتبع الدليل، مع الاعتذار عنهم إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث بخلافه، لأنه لا بد له من عذر في تركه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سننه دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وقال أيضا: وفي كثير من الأحيان وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن معرفة الأسس التي تقوم عليها دراسة مسائل الخلاف ومعرفة أسباب وقوع الخلاف معين على دراسة المسائل الفقهية دراسة صحيحة. وفي ذلك يقول النووي رحمه الله: واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه، وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من المرجوح، ويتضح له ولغيره المشكلات، وتظهر له الفوائد النفيسات، ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب، ويتفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والألباب، ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة، ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارضات والمعمول بظاهرها من المؤولات، ولا يشكل عليه إلا أفراد من النادر. انتهى كلامه رحمه الله. أهمية الموضوع وسبب اختياره: لما من الله علي بإتمام الدراسة والبحث في مرحلة التخصص في قسم الفقه بالمعهد، وجدت بركة العلم وحلاوته تكمل في دراسة الفقه، خصوصا إذا كانت على وجه تبسط فيه الأقوال والأدلة والمناقشات والترجيح، لتتحقق العبادة على بصيرة مع ما في ذلك من رياضة العقل وتنمية الملكة في استنباط الأحكام من الأدلة. وأدركت المزيد من دلائل الكمال والشمول وتمام النعمة في هذه الشريعة الغراء، وظهر لي من جزيل العطاء والفتوح من لدن الحكيم العليم على أئمة الإسلام وقادته العظام الذين ألفوا وصنفوا وجمعوا في مسائل الفقه وأبوابه وكتبه، فكان ذلك كله دافعا إلى طلب المزيد منه، فضلا عما يتحقق به من ثواب الطلب ودفع الجهل والتماس العلم الذي شرع لنا فيه سؤال المزيد، حيث قال عز وجل: وقل رب زدني علما. فرأيت بعد أن فكرت واستخرت وسألت واستشرت أن الاشتغال ببحث اختيارات المجتهدين من علماء السلف الصالحين يحقق الأرب ويحث على البحث والتحقيق، وتبين لي أن دراسة الاختيارات تحقق جملة من الفوائد، ومنها: أولا، أنها تهدف إلى تحقيق الراجح من الأقوال في المسائل المختلف فيها بين العلماء. ثانيا، تبين من فرد به صاحب الاختيارات من أقوال خالف فيها غيره من أهل العلم. ثالثا، بيان مكانة العالم بين العلماء. رابعا، أنها تبين مدى تجرد الإمام صاحب الاختيارات للدليل وعدم تعصبه للمذهب الذي انتسب إليه، إلى غير ذلك من الفوائد. ثم إن أحد الفضلاء دلني على كنز ثمين وعلم دفين في بطون كتب الإمام الخطابي، وخص منها أعلام الحديث ومعالم السنن بنصح لا يقدر بثمن، فانشرح الصدر لما قرأت في ثناء العلماء عليه ومالت النفس إليه، فاستعنت بالله على ذلك وشرعت في البحث والمطالعة في كتب هذا الإمام. ومما زادني رغبة في هذا الأمر ما يلي: أولا، ما عرف عنه رحمه الله من عنايته الفائقة بالسنة النبوية. ثانيا، اشتهاره بين أهل العلم بمعرفة اللغة والمعاني والغريب، ولا شك أن هذا من الأدوات المعينة على الفقه والاجتهاد. ثالثا، اشتهاره بقوة الاستنباطات من الأحاديث واستخراج الفوائد منها، والتي ندر أن يخلو كتاب من الكتب التي تناولت شرح البخاري أو سنن أبي داود أو غيرهما من الاستفادة من استنباطاته ونقل الفوائد التي استخرجها. رابعا، اعتناء العلماء بنقل اختياراته. خامسا، وصف بعض الأئمة له بأنه من الفقهاء المجتهدين أو أنه كان علامة محققا، فهذا يدل على عمق ما يختاره ويستنبطه. سادسا، قد سبقني إلى دراسة ما يتعلق بالإمام الخطابي في جوانب الحديث والعقيدة إخوة من الباحثين، ففي الجانب الحديثي تقدم من دلني على هذا الموضوع، وهو الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لنيل الشهادة العالمية تحت عنوان الإمام الخطابي وآثاره الحديثية ومنهجه فيها. وفي الجانب العقدي تقدم الشيخ الحسن بن عبد الرحمن العلوي المغربي إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لنيل الشهادة العالمية تحت عنوان الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة، تحت عنوان الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة. أما الجانب اللغوي فلم أظهر بما قدم في هذا الجانب، إلا أن الشيخ الحسن بن عبد الرحمن العلوي قال: أخبرني أستاذ مغربي أنه أشرف على موضوع في ذلك تقدم به أحد الطلبة الدارسين بإحدى الجامعات العربية، فكان ذلك من الدوافع إلى إبراز شخصية الخطابي في الجانب الفقهي كما أبرزت قبل في الجانب الحديثي والعقدي واللغوي. أما الصعوبات التي واجهتني في البحث، نظرا لأن الإمام الخطابي رحمه الله تعالى لم يصل إلينا له كتاب مصنف على طريقة الفقهاء، ومعظم كتبه المتوفرة قد ألفها شروحا لكتب الحديث، لذا فهو يسير على منهج المحدثين في مصنفاته، ولذا فغالبية اختياراته مأخوذة من شروحه وتعليقاته واستنباطاته من الأحاديث. وعليه فإن أهم الصعوبات التي واجهتني: أولا، عدم وضوح رأيه في بعض المسائل الخلافية، حيث كان رحمه الله يحكي الخلاف ويستدل للأقوال ولا يعقب على ذلك بتوضيح رأيه صراحة في بعض المسائل. ثانيا، وجود أكثر من قول للخطابي في المسألة الواحدة، مما يجعلني أدقق أيهما المتأخر أو أيهما أوضح وألصق بمحل الخلاف، وهذا مما استغرق مني كثيرا من الوقت والجهد. ثالثا، قد يذكر اختياره في غير مضانه، مما يشكل صعوبة في الوصول إليه. رابعا، أن ضابط الاختيارات في البحث مقصور على مخالفة الإمام الخطابي للمذهب الشافعي أو أحد الأقوال والوجوه فيه، وهذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا لمعرفة الأقوال التي تندرج تحت هذا الضابط. أما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث فيتضمن منهجي في استخراج أقوال الإمام وعرض المسائل والترجيح فيها، وفي تخريج الأحاديث والآثار، وفي الحكم على الأحاديث والآثار، وفي الأعلام المترجم لهم في البحث، وفي ترتيب البحث من حيث الأبواب والفصول والكتب والمباحث والتعريف بها، وفي شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات، وفي التعريف بالقبائل والفرق، وفي التعريف بالمواقع والبلدان، وفي الخاتمة وفي الفهارس. أولا، منهجي في استخراج أقواله رحمه الله، وقد اتبعت في ذلك المنهج الآتي: قراءة كتب الخطابي ولا سيما معالم السنن وأعلام الحديث لاستخراج ما نص عليه الإمام أنه اختيار له من خلال عباراته الدالة على ذلك، مثل فيه من الفقه وفيه دلالة على، وفي هذا الحديث من الفقه وفيه دليل على، ونحو ذلك من العبارات. ثم قمت بعد هذا بعرض ما جمعته من آراء من آرائه رحمه الله وأقواله على ضابط الاختيارات، وذلك وفق ما وجهني وأرشدني إليه فضيلة المشرف حفظه الله في تحديد ضابط الاختيارات بما يلي: أولا، ما خالف فيه الخطابي أحد أقوال الشافعي سواء كان في الجديد أو القديم. ثانيا، ما خالف فيه الخطابي جميع الأقوال أو الوجوه في المذهب الشافعي أو خالف أحدها، فما وجدته موافقا لهذا الضابط أثبته اختيارا له، وعليه فقد بلغت مسائل البحث 119 مسألة، ولا أدعي أنني قد استوعبت كل اختيارات الإمام رحمه الله الداخلة تحت هذا الضابط، بل أجزم أنه قد فاتني بسهو أو قصور همة بعض منها، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي وأن يعينني على استدراكها فيما بعد. ثانيا، منهجي في عرض المسائل والترجيح فيها، وقد اتبعت في ذلك المنهج الآتي: قمت في هذا البحث بعون من الله وتوفيقه بإيراد كل ما وقفت عليه من اختيارات الإمام الخطابي الفقهية على وفق ما سبق من ضابط الاختيارات، ولكن تبين بعد تقديم خطة البحث أنني أورد بعض المسائل على أنها داخلة تحت ضابط الاختيار، وظهر أثناء البحث أنها لا تدخل تحته، وقد بلغت 6 مسائل، وقد بينت ذلك في موضعه من الرسالة. وعليه لم أبحث هذه المسائل، وإنما أبقيتها في مكانها مع تبين كيف خالفت ضابط الاختيار حسب ما أرشدني إليه فضيلة المشرف. ثانيا، أبدأ المسألة بوضع عنوانها الذي يدل على ما اختاره الخطابي، إما بنص كلامه أو بعبارة تدل على مراده، فإن كان بنصه صدرته في الهامش بعبارة نص عليه، وإن كان بعبارة تدل عليه صدرته بذكره الخطابي مع ذكر الموضع الذي ذكره فيه من كتبه، وإن كان للخطابي قولان في المسألة بينت ذلك مع ذكر أسباب ترجيح أحد القولين، كل ذلك عقب قولي نص عليه أو ذكره. وهنا تنبيهات تتعلق ببعض التعديلات في بعض المسائل وعناوينها قمت بها بعد استئذان فضيلة المشرف حفظه الله، وهي الأول أنه وقع في المخطط عناوين لبعض المسائل، تبين لي عند البحث أن صياغة عنوانها لم تكن دقيقة في تعيين الاختيار، فقمت بعنونتها على الصواب الذي ظهر لي، وهي 3 مسائل، وقد بينت ذلك في موضعه من الرسالة. الثاني أن عنوان بعض المسائل صيغ بالمعنى، وجدت أن الأولى استبدالها بنص الخطابي مع الإشارة إلى عنوانها الذي في المخطط، وهي ثلاث مسائل بينتها في موضعها من الرسالة. الثالث أن بعض المسائل أدخلت في المخطط ولم تكن وفق ضابط الاختيار، وعند البحث والمراجعة وجدت مسائل أخرى في نفس الباب داخلة تحت ضابط الاختيار، فأبدلت هذه المسائل بتلك، وهما مسألتان بينتهما في موضعهما من الرسالة. الرابع بعض المسائل أثبتت في المخطط موافقة لضابط الاختيار، وعند البحث وجدت للخطابي قولا آخر في المسألة موافقا أيضا لضابط الاختيار، فوجدته الأنسب في التعبير عن اختياره، فجرى على ضوئه تغيير رأس المسألة، وهذه المسائل هي ثلاث مسائل بينتها في موضعها من الرسالة. الخامس سقوط بعض الجمل أو الكلمات من عناوين بعض المسائل في المخطط، وإثباتها مهم في تعيين المراد من الاختيار، وهي خمس مسائل بينتها في موضعها من الرسالة. السادس وجدت بعض المسائل قد جمعت في مسألة واحدة، وبالنظر رأيت أن الأولى فصلها وجعلها مسألتين وهما مسألتان، وقد بينتهما في موضعهما من الرسالة. ثم أدخل في اختلاف العلماء في المسألة، وذلك بذكر الأقوال فيها مع النص على اختياره في نهاية القول الذي يوافق اختياره قائلا وهو اختيار الخطابي. رابعا قد يسبق ذكر الأقوال في بعض الأحيان تمهيد، إما يتعلق بتعريف معنى اصطلاحي وثيق الصلة بالمسألة محل البحث، وإما بتصوير المسألة وتحرير محل النزاع فيها. وأذكر الأقوال دون ترتيب لها سواء من حيث القوة أو الضعف أو غير ذلك من الاعتبارات. وعند نسبة الأقوال إلى قائليها في المسألة، فإني أرتب أقوال المذاهب الأربعة حسب ترتيبهم الزمني، فأبدأ بالحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة رحمهم الله، وقد لا أراعي الترتيب أحيانا عند الحاجة إلى ذلك من ذكر تفصيل في ذلك المذهب مع توثيق الأقوال الواردة عنهم من مصادر مذاهبهم. سابعا في الغالب أكتفي بذكر أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم وأصحاب الوجوه عندهم، وقد أذكر معهم غيرهم من التابعين والأئمة الآخرين وبعض العلماء من المحققين وإن كانوا من المتأخرين إذا وجدت حاجة إلى ذلك، وخاصة عند كثرة الأقوال في المسألة، ولكن لا أذكر الصحابة رضي الله عنهم، إنما أورد أقوالهم في الأدلة تحت دليل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد أذكر التابعين معهم فأقول ما جاء عن الصحابة والتابعين وليس ذلك بمضطرد. ثامنا أكتفي بذكر أهم الأقوال في المسألة مع التنبيه في الهامش أحيانا على وجود أقوال أخرى. تاسعا الأقوال والمذاهب الأخرى لم أتقيد طردا بالتقديم حسب التقدم في الوفيات، إنما حسب ما وقع لي واتفق، وإن كنت قد أفعله أحيانا لكنه ليس مضطردا. عاشرا ثم أذكر سبب الاختلاف أحيانا إذا كان سبب الاختلاف ظاهرا. حادي عشر ثم أذكر أدلة كل قول، فأبدأ بذكر أدلة القول الأول، وبعد الفراغ منها أذكر أدلة بقية الأقوال، وهكذا. وقد بذلت وسعي في تتبع الأدلة من كتب أصحاب الأقوال أو الكتب التي تحكي الخلاف كالمبسوط والتمهيد والاستذكار والمجموع والمغني وغيرها، وإن لم أجد لبعض الأقوال دليلا فقد أستدل لهم إذا تيسر لي ذلك. ثاني عشر حينما يرد ذكر الدليل الذي استدل به الخطابي في اختياره، فإني أذكره مع قوله ثم أتبعه بعبارة هذا هو مستند الخطابي في المسألة أو في هذا الاختيار، وإن كان له أكثر من دليل في المسألة فأذكره أيضا مع قوله ثم أتبعه بعبارة هذا أيضا مما استند عليه الخطابي في المسألة أو في الاختيار، وبذلك أكون قد أوضحت رأي الخطابي وما استند عليه. ثالث عشر وقد لا أذكر وجه الاستدلال لظهوره في النص أو الدليل وإن كان الغالب ذكره. الرابع عشر ثم أناقش الأدلة التي تحتاج إلى مناقشته بعبارة وتعقب، وإن كان ثمة إجابة على هذا التعقيب الوارد أتبعته بعبارة وأجيب. خامس عشر كل تعقيب أو إجابة لم يذكر مصدرها فهو مني لعدم وقوفي عليه فيما وقع لي من مصادر، فإن وجد بعد في أحد المصادر فإنه من توارد الأفكار على الشيء، وإلا فما من شيء إلا وثقته لمتقدم أو متأخر أو معاصر، والله الموفق. سادس عشر قد أنقل من مصدر متأخر مع وجود مصدر متقدم، وأقول عند المتقدم انظر كذا، وذلك حين يكون المصدر المتأخر أوسع في الكلام على تلك المسألة وإن كان أصلها في المصدر المتقدم. سابع عشر إذا عزوت إلى أكثر من مصدر فإني أقدم المصدر الذي نقلت منه أولا ولو كان متأخرا، ثم أذكر بعد باقي المصادر غير ملتزم ترتيبا للأقدم وفاة أو نحو ذلك. ثامن عشر ثم أقوم بالترجيح بين الأقوال ذاكرا ما استندت إليه من أوجه الترجيح. تاسع عشر وقد حاولت قدر طاقتي أن أتجنب في بحثي للمسائل الإيجاز المخل والإطناب الممل إلا أن يدعو إلى الإطالة داع مثل كثرة الأقوال أو الأدلة أو التعقيبات أو وجود ما يحتاج إلى تحرير صحة الأحاديث المستدل أو المتعقب بها، وذلك بإيراد طرقها والكلام في عللها،
وما تتقوى بها من الشواهد إن وجدت، وبسط كلام أئمة الجرح والتعديل في رواتها وحكم أئمة الحديث عليها. ثالثا، منهجي في تخريج الأحاديث والآثار. خرجت أحاديث البحث من المصادر التي أمكنني الوقوف عليها، وإذا كان الحديث عند البخاري ومسلم فإني أخرجه منهما وأكتفي بذلك، إلا إذا دعت الحاجة لإضافة غيرهما. وإذا كان الحديث رواه أحد الشيخين فإني أقتصر على تخريجه عند أحدهما، وإذا كان خارج الصحيحين فإذا وجدته في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن اكتفيت بذلك في الغالب، وقد أضيف غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإن لم أجده عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة أخرجه من الكتب الأخرى كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الكبرى للبيهقي ومعاني الآثار ومشكل الآثار للطحاوي وغير ذلك. والتزمت بالتخريج ذكر اسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث إن وجد ورقم الجزء والصفحة، وهذا في أغلب مصادر التخريج. وبالنسبة للعزو إلى صحيح مسلم فإني أذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث العام، وقد أضيف رقم الحديث الخاص بالباب إلى جانب الرقم العام إذا كان اللفظ المذكور له، وأذكر من له اللفظ في آخر التخريج فأقول واللفظ لفلان، فإن كان لآخر مذكور فأقول واللفظ له، وإذا كان اللفظ متحدا عند الجميع أو مشتركا بين أكثر من اثنين فلا أشير إلى من له اللفظ. وكما أنه قد ترد الإشارة إلى حديث سيأتي فأقول سيأتي تخريجه صاد كذا، فإن كان تقدم قلت سبق تخريجه صاد كذا، فإن كان تخريجه في الحاشية رمزت لها بحرف تاء وقلت تقدم في تخريجه صاد كذا تاء كذا، واتبعت المنهج نفسه في الآثار الواردة خلال البحث. رابعا، منهجي في الحكم على الأحاديث والآثار. إذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو أحدهما فإني أكتفي بذلك لحصول الصحة بالعزو إليهما أو لأحدهما، وإذا كان الحديث مما لم يرد في الصحيحين أو أحدهما فإني أبين حكم الحديث من حيث الصحة والضعف على النحو التالي: ألف، إذا كان الحديث مما صححه أئمة الحديث وحفاظه وليس فيه كلام بالإعلال نقلت تصحيح الأئمة سواء من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين أمثال العلامة أحمد شاكر والعلامة ابن باز والعلامة الألباني رحمهم الله تعالى. وإذا كان الحديث مما اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا فإني أناقش ذلك معتمدا على أقوال جهابذة الحديث ونقاده مناقشة مستفيضة في صلب الرسالة حتى يتبين رتبة الحديث. وقد اتبعت المنهج ذاته في الآثار الواردة خلال البحث في الغالب، مع الإشارة إلى أنني إن لم أجد تصحيحا لأحد العلماء والأئمة أجتهد في الحكم على السند بما تقتضيه قواعد المصطلح، وهذا في النادر. خامسا، منهجي في الأعلام المترجم لهم في البحث. أقوم بترجمة أهم الأعلام الذين ورد ذكرهم وهم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم الله والأئمة الأربعة وأتباعهم رحمهم الله ومن ورد ذكره من الأئمة الآخرين أصحاب الأقوال وأصحاب المصنفات الذين نقلت عنهم أو من حكيت عنهم اختيارات في بعض المسائل ومن ورد ذكره من الخلفاء والأمراء والملوك وصناديد الكفر. وقد قمت بالترجمة لهؤلاء جميعا نظرا لأهميتهم، وبقي صنف سابع وهم من جاء ذكره في أسانيد الأحاديث والآثار التي سقتها في البحث، وهم على ثلاثة أقسام: الأول ثقات، والثاني ضعفاء، والثالث الذين اختلف العلماء ونقاد الحديث فيهم، وكان سبب سوق الأسانيد هو الكلام على من فيها من الضعفاء أو المختلف فيهم لأنهم الذين أعلت بهم الأحاديث. ولما كنت أتكلم على العلل التي أعلت بها الأحاديث وأنقل كلام العلماء عن الرواة الضعفاء والمتكلم فيهم بما لا يضر اكتفيت بذلك عن الترجمة لهم، إلا إذا كان من التابعين أو أصحاب الأقوال فأترجم لهم أيضا. وأخرجت من الترجمة والكلام عليهم مطلقا ألف الرواة الثقات الذين ذكروا أثناء السند اكتفاء بحالهم، مع الإشارة إلى أن بعضهم ترجم له إما لأنه من التابعين أو لأنه من الأئمة الذين لهم أقوال. ب من جاء ذكره من الصحابة والتابعين أثناء الأحاديث والآثار، ولعلي بذلك أكون قد حققت ضابط الأهمية. وكان عملي في التراجم كالآتي: ترجمة الأعلام الواردة، وذلك في ملحق خاص في آخر الرسالة، إلا من ترجم لهم في المقدمة كأبرز العلماء في عصر الخطابي ومشايخه وتلامذته ومن ورد ذكرهم من الخلفاء والأمراء والملوك. وإن كان المترجم له من المنتسبين لأحد المذاهب الأربعة أترجم له من بعض كتب طبقات المذهب المنسوب إليه وأضيف إليه مصادر أخرى إن تيسر ذلك. وإن كان المترجم له من المشتهرين بفن معين كالتفسير أو اللغة ونحو ذلك أترجم له من بعض الكتب التي تخصصت بذكر هؤلاء الأئمة وأضيف إليه مصادر أخرى. وقد أكتفي بذكر مصدر واحد في بعض التراجم خاصة إذا كان المترجم له من التابعين، وجل اعتمادي في ذلك على تقريب التهذيب لسهولة عباراته ووفائها بالمراد. وكتب الرجال والتراجم والجرح والتعديل فإني أعزو إليها بالجزء والصفحة، وفي بعض منها أضيف رقم الترجمة ما عدا تقريب التهذيب فإني أعزو إلى رقم الترجمة فقط. سادسا، منهجي في ترتيب البحث من حيث الأبواب والفصول والكتب والمباحث والتعريف بها، قمت بترتيب هذه الاختيارات حسب الأبواب الفقهية، وسلكت في ترتيبها ما يلي: ذكر الباب، ويشتمل الباب على فصول، ويدخل تحت الفصول كتب، ويدخل تحت الكتب مباحث، ويدخل تحت المباحث مسائل. ثم قمت بتعريف الأبواب والكتب الواردة في البحث من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية بما توفر لدي من مصادر. سابعا، منهجي في شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات، قمت ببيان معاني الكلمات الغريبة من كتب اللغة وغريب القرآن والحديث، وأما المصطلحات فمنها ما هو شرعي ومنها غير ذلك، وقد بينت المعنى المراد من كل منها. ثامنا، منهجي في التعريف بالقبائل والفرق، بينتها من كتب الفرق ومعاجم القبائل والأنساب وما توفر لدي من مصادر لها صلة بذلك. تاسعا، منهجي في التعريف بالمواقع والبلدان، قمت ببيان أماكنها من الكتب المتقدمة المتخصصة في ذلك كمعجم مستعجم ومعجم البلدان وغيرهما، مع الاستعانة بالكتب المعاصرة لتحديد اسم الموقع الآن إن تيسر ذلك. عاشرا، منهجي في الخاتمة، وخصصتها لبيان أهم النتائج التي خرجت بها من خلال بحثي، وألقيت الضوء على معالم منهج الإمام الخطابي الفقهي وذيلتها بأهم التوصيات العلمية. 11، منهجي في الفهارس، قمت بعمل فهرس لكل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الواردة والأعلام والألفاظ الغريبة والبلدان والمواضع الجغرافية والقبائل والفرق والشعر والمنظومات والمراجع والمصادر التي استخدمتها في البحث والموضوعات، وتحوي قسمين: المقدمة وبقية محتويات الرسالة. أما المقدمة فقد جعلت لها أرقاما خاصة بها ورمزت لها بحرف دال مع فهرسة موضوعاتها فهرسة مفصلة، وأما بقية الرسالة فجعلت لها ترقيما عاما فهرست على ضوئه جميع محتوياتها. هذا هو منهجي في البحث مفصلا. وأما خطة البحث فتتكون من مقدمة وفصل تمهيدي وموضوع الرسالة وخاتمة. المقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والصعوبات التي واجهتني فيه ومنهجي في البحث وخطته. الفصل التمهيدي ويشتمل على ثلاثة مباحث: الأول في عصر الإمام الخطابي، وبه ثلاثة مطالب، وهي في عصره من الناحية السياسية، وفي عصره من الناحية الاجتماعية، وفي عصره من الناحية العلمية. المبحث الثاني حياة الإمام الخطابي، ويشتمل على سبعة مطالب، وهي في اسمه ونسبه وكنيته، وفي مولده ونشأته وأخلاقه، وفي طلبه للعلم ورحلاته من أجله، وفي شيوخه وتلامذته، وفي ثناء العلماء عليه ومكانته بينهم، وفي مؤلفاته. السابع في وفاته. المبحث الثالث مكانته العلمية، ويشتمل على ثلاثة مطالب، وهي في مذهبه الفقهي وعقيدته، وفي موقفه من مدرستي الرأي والحديث، وفي مرتبته في الاجتهاد. أما موضوع الرسالة فيشتمل على خمسة أبواب: الأول اختياراته في العبادات، ويشتمل على سبعة فصول: الأول اختياراته في كتاب الطهارة، وفيه سبعة مباحث، وهي في الوضوء وفي المسح على الخفين، وفي نواقض الوضوء، وفي أحكام الغسل، وفي أحكام التيمم، وفي أحكام النجاسات، وفي أحكام الحيض. الثاني اختياراته في كتاب الصلاة، ويشتمل على 11 مبحثا، وهي في الأذان، وفي شروط الصلاة، وفي صفة الصلاة، وفي سجود السهو، وفي صلاة التطوع وأوقات النهي، وفي صلاة الجماعة، وفي صلاة أهل الأعذار، وفي صلاة الجمعة، وفي صلاة العيدين، وفي صلاة الكسوف، وفي صلاة الاستسقاء. الثالث اختياراته في كتاب الجنائز، وفيه مبحث في الصلاة على الميت. الفصل الرابع اختياراته في كتاب الزكاة، وفيه ستة مباحث، وهي في إخراج الزكاة، وفي زكاة الخيل، وفي الحبوب والثمار، وفي زكاة النقدين، وفي زكاة الفطر، وفي أهل الزكاة. الفصل الخامس اختياراته في كتاب الصيام، وفيه سبعة مباحث، وهي في رؤية هلال رمضان، وفي الأعذار المبيحة للفطر، وفي النية في الصوم، وفيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وفيما يكره وما يستحب في الصوم، وفي صيام التطوع، وفي الاعتكاف. الفصل السادس اختياراته في كتاب المناسك، وفيه خمسة مباحث، وهي في شروط الحج، وفي المواقيت، وفي الإحرام، وفي محظوراته، وفي صفة الحج والعمرة. الفصل السابع اختياراته في كتاب الجهاد، وفيه مبحث في قسمة الغنائم. الباب الثاني اختياراته في المعاملات، ويشتمل على ثلاثة فصول: الأول اختياراته في كتاب البيوع، وفيه ستة مباحث، وهي في البيوع المنهي عنها، وفي بيع الفضولي، وفي شروط البيع، وفي المزارعة، وفي بيع الأصول والثمار، وفي الشفعة. الفصل الثاني اختياراته في عقود التبرعات، وفيه مسألتان: الفصل الثالث اختياراته في كتاب الفرائض وفيه مسألة. الباب الثالث اختياراته في أحكام الأسرة ويشتمل على 5 فصول. الأول في كتاب النكاح وفيه 6 مباحث، وهي في الخطبة وفي عقد النكاح وفي العيوب في النكاح وفي أنكحة الكفار وفي الصداق وفي وليمة العرس. الفصل الثاني اختياراته في كتاب الطلاق وفيه 3 مباحث، وهي في وقوع الطلاق وفي الخلع وفي الظهار. الفصل الثالث اختياراته في كتاب الرضاع وفيه مسألة. الفصل الرابع اختياراته في كتاب النفقات وفيه مسألتان. الفصل الخامس اختياراته في كتاب العتق وفيه مسألتان. الباب الرابع اختياراته في الجنايات والحدود ويشتمل على 2. الأول اختياراته في كتاب الجنايات وفيه مبحثان في وجوب الدية وفي العاقلة. الثاني اختياراته في كتاب الحدود وفيه 4 مباحث، وهي في قطاع الطريق وفي السكر وفي القذف وفي التعزير. الباب الخامس اختياراته في الأطعمة والأيمان والنذور والشهادات والأدب واللباس ويشتمل على 4 فصول. الأول اختياراته في كتاب الأطعمة وفيه 2. الثاني اختياراته في كتاب الأيمان والنذور وفيه 2 في الأيمان وفي النذور. الفصل الثالث اختياراته في الشهادات وفيه 2. الرابع اختياراته في أبواب الأدب واللباس وفيه 2. الخاتمة وخصصتها لبيان أهم النتائج التي خرجت بها من خلال بحثي مع تسليط الضوء على معالم منهج الإمام الخطابي الفقهي وتذييلها بأهم التوصيات العلمية، وأجدها فرصة مناسبة لنصيحة طلبة العلم بالعناية بالاختيارات وبحثها بحثا فقهيا مقارنا لما فيها من عظيم النفع والفائدة. وقد دار بخلدي أن أشتغل بعد الفراغ من هذه الرسالة باختيارات سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له لتشابه كبير بينه وبين الخطابي وغيره من أئمة العلم في اعتماد الأدلة وتحريرها ما لم يسبق إلى تسجيل ذلك أحد طلبة العلم ليكون موضوعا لرسالته. وبهذا فقد تم إنجاز هذا البحث بعون من الله تعالى، فأقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه براء ورسوله. وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني بين يدي هذه الرسالة لا يسعني بعد الفراغ منها إلا أن أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على عظيم نعمته وجليل منته، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك فيها، ثم أتقدم بالشكر بعد شكر الله إلى أستاذي فضيلة الدكتور محمد فضل ابن عبد العزيز المراد الذي أشرف على هذه الرسالة فأسدى إلي النصح ومنحني التوجيه وأكرمني بالإرشاد السديد فأعطاني من علمه ووقته وجهده الكثير فجزاه الله عني وعن جميع زملائي أحسن ما جزى عالما عن طلابه وأستاذا عن تلاميذه ورفع درجته في الخالدين وأسبل عليه نعمه ظاهرة وباطنة وجعل ما قدمه في ميزان حسناته إنه سميع مجيب. كما أشكر المسؤولين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما قدموا لطلاب العلم، وأخص بالشكر القائمين على المعهد العالي للقضاء الذين أتاحوا لي مثل هذه الفرصة في التعليم والاستفادة، وعلى رأس هؤلاء صاحب الفضيلة عميد المعهد الدكتور إبراهيم البراهيم حفظه الله، وفضيلة وكيل المعهد الدكتور عبد العزيز المشعل حفظه الله، وقسم الفقه المقارن بالمعهد. كما أتوجه بالشكر إلى العالمين الفاضلين الجليلين الأستاذ الدكتور يوسف ابن محمد ابن عبد المقصود والأستاذ الدكتور محمد ابن يحيى النجيمي لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة. ولا يفوتني أن أذكر بالدعاء والشكر ذوي العلم والفضل من مسؤولي المعهد السابقين الذين عاصرتهم، وهم الدكتور الشيخ عبد الرحمن السدحان والدكتور الشيخ عبد الكريم اللاحم والدكتور الشيخ سعود البشر والدكتور الشيخ عبد الله المطلق. وأذكر بالعرفان والشكر بعد الله كراما لهم بالغ الأثر والنفع في طريق الحياة والعلم والدعوة، منهم والدتي ووالدي عبد الله ابن ناصر البريك متع الله بحياتهما على طاعته، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان مجلس الوزراء، وأصحاب الفضيلة الشيخ فهد بن حمين الفهد وابنه عبد الرحمن، وصاحب المعالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. أسأل الله أن يمتع بحياتهم ويجزيهم خير الجزاء على ما قدموا. كما أتوجه بالشكر أيضا إلى كل من أعانني بالحصول على فائدة أو أسهم معي في إخراج هذه الرسالة بتوجيه وإرشاد وتعليم وإفادة، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يتقبله مني ويدخر لي أجره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وختاما أتمثل ما قاله الحكمي حافظ رحمه الله في لامية المنسوخ: هذا الذي علم مزجي البضاعة قد أدى إليه فرفوا إن يكن خلل، وإنما هي أعمال بنيتها، ولم يفت ربنا قول ولا عمل، والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد أن استمعنا إلى هذا التقديم السريع من قبل الباحث، ننتقل إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمود عبد المقصود، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، ليتفضل بملاحظاته القيمة مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، وأنزل عليه كتابا محكما آياته وتبيانا لكل شيء وتبصرة لأولي الألباب، لا يزيغ من ترسم طريقه وسلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اجتمعنا في هذه الليلة المباركة ففي هذا المحراب العلمي الذي ظل وسيظل إن شاء الله منارة للعلم وقبلة للراغبين في المزيد من الدراسات الإسلامية في الفقه الإسلامي وأصوله وحكمة تشريعه وما يتصل بذلك من علوم تخدم الشريعة الإسلامية وتنهض بها. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة لمناقشة رسالة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، التي موضوعها الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي من عمل الأخ سعد عبد الله البريك. ومن حسن حظ الباحث، بل ومن حسن حظي أيضا، أن تتكون لجنته العلمية من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فضل المراد وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد يحيى النجيمي، هذين العالمين الفاضلين اللذين لهما المكانة العلمية المرموقة ما هو غني عن التعريف. وقبل أن أبدي ملاحظاتي أيضا، فإني أتوجه بالشكر للعالمين الفاضلين في إثارهما لي بتقديمي في المناقشة، فهذا العمل الطيب منهما إن دل على شيء فإنما يدل على كرم الأخلاق الصادر من أهله، فشكرا لهم على هذا الصنيع. متع الله الشيخين الفاضلين بالصحة والعافية، هما وسائر أساتذتنا وشيوخنا الأجلاء الذين منحونا فضلهم وبرهم وأضفوا علينا الكثير من بحار علمهم ما جعلنا نصل إلى ما نحن عليه، فجزى الله الجميع خير الجزاء. أيضا أتقدم بالشكر للسادة كرام الحاضرين في تشريفهم بالحضور لسماع المناقشة، فشكرا لهم. أخيرا أتقدم بالشكر للباحث على المجهود الطيب الذي بذله في إعداد رسالته العلمية وما حوته من العديد من المباحث الفقهية المقارنة والمدعمة بالدليل الذي اطمأنت إليه نفس الباحث واطمأنت إليه النفس جميعا. وقبل أن أبدي، ولما كان العمل الذي قام به الباحث من صنع البشر فلا يخلو من بعض الملاحظات، إذ الكمال لله وحده، لذا أناشد الباحث أن يفسح صدره لي في المناقشة بغية الوصول إلى الحق، وإنما يشفع لنا جميعا أننا لم نرد إلا الخير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبالنسبة للملاحظات التي أوجهها إلى الرسالة فهذه ملاحظات عامة وأخرى تفصيلية. أما بالنسبة للملاحظات العامة فهي: أولا، المخالفة المنهجية للبحث في بعض الأحيان كما سأوضحه عند تفصيل المناقشة. ثانيا، خطة البحث غير سليمة وتحتاج إلى شيء من التعديل في بعض النقاط كما سأوضحه عند تفصيل المناقشة. ثالثا، توجد بعض المصطلحات والمفاهيم العلمية التي لم يقم الباحث بتوضيحها وبيان المراد بها، وكذا بعض الألفاظ التي قد تبدو غريبة ولم يوضحها الباحث. رابعا، قد يكون الترجيح لدى الباحث غير قائم على أسس علمية، ولذلك أخالفه في بعض الترجيحات، وسأضرب له نماذج من ذلك إن شاء الله عند تفصيل المناقشة. خامسا، القصور في البحث بعدم استيعاب كل الأدلة في البحث، أو بعدم المناقشة لأحد الأدلة حتى يكون الترجيح سليما ولا يكون ترجيحا بلا مرجح. وقد يكون القصور بعدم استكمال جوانب التعريف، وقد يكون بعدم الاستيعاب لجوانب البحث، وقد يكون بعدم الترجيح في المذهب، إلى غير ذلك مما سنقرره في المناقشة التفصيلية إن شاء الله. سادسا، الباحث يذكر رأيين في المذهب الواحد أو أكثر من رأيين يوهم ظاهرهما أنهما على حد سواء في المذهب، مع أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، وذلك راجع إلى عدم الإلمام بقواعد المذهب أو بعدم الإلمام بكتب الترجيح في المذهب. سابعا، عودتنا في منهجك أنك تقتصر في البحث على المشهور من الآراء، وما يكون من أقوال غير مشهورة من باب الفائدة تذكره في الهامش، وتشكر على هذا المجهود الطيب، إلا أنك في عرضك لهذه الأقوال تذكرها قبل الأقوال المشهورة، والأولى والدقة أن يكون ذكرها بعد ذكر الأقوال التي هي محل البحث والأدلة والمناقشة. في بعض هذه هي الملاحظات العامة التي تضمنتها الرسالة، والآن مع الملاحظات التفصيلية التي تقوم بعرض ما أوجزناه من ملاحظات مع ما قد يعن لنا من الملاحظات التي تقتضيها طبيعة المناقشة، فنقول وبالله التوفيق. العنوان بتاعك في الصفحة الأولى يا شيخ سعد قلت الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي. هذا العنوان شامل لكل الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي، وبتبع الخطة وجد أن هناك بعض أمور فقهية كثيرة لم يحصل فيها اختيارات، فعلى سبيل المثال باب الأقضية، وكذا السياسة الشرعية وعلاقة الأفراد بالحاكم وما يكون لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول وما يتبع ذلك من معاهدات أمان وغير ذلك. أليس كل هذا من الجوانب الفقهية؟ والإمام الخطابي له اختياراته الفقهية في هذه الأمور، ومع ذلك أغفلت البحث في هذه الأمور، وكان الأولى أن يكون البحث شاملا لكل من درج تحته من عنوان، وأن تقوم بتصويب العنوان بأن تجعله يعني يكون منطوي على هذه المسائل وليس على كلها، فتقول مثلا اختيارات الفقهية، اختيارات الإمام الخطابي الفقهية في غير السياسة الشرعية، لأنك أنت ما تناولت السياسة الشرعية خالص أصلا. طيب، هات لي الملاحظة اللي بعد منه، هات لي صفحة 9. يعني دي ناحية شكلية شويتين في الايه، فظاهره يوجب، الواقع هو لم يقل فظاهره وانما قال فظهر لي، صلحها بالحتة دي. هات لي صفحة 14، هأورد لك نماذج من المخالفة المنهجية او من المخالفة المنهجية السليمة في البحث، فقد بينت أنك ذكرت الأقوال بدون ترتيب، مش أنت بتذكر الأقوال بدون ترتيب وبصرف النظر عن الترتيب الإيه الزمني، فبعض الأحيان تذكر يعني تذكر في ذكرك للمذاهب لا تلتزم ترتيبا معينا في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان ما تمشي بحسب الترتيب الإيه الزمني. نعم نعم حاضر. صفحة 14. طيب ماشي. فهنا بالنسبة لهذا أنا بضرب لك مثال في أنك أنت قلت خامسا أذكر الأقوال، اللي هو خامسا أذكر الأقوال دون ترتيب لها سواء من حيث القوة أو الضعف أو غير ذلك من الاعتبارات، ده المنهج اللي أنت مشيت عليه يا شيخ سعد. الأولى والدقة في المنهج أن يكون الإنسان أو الباحث له منهج معين يسير عليه، بأن يذكر الرأي الراجح أولا أو يذكره أخيرا وينص على أن ذلك منهجه ويسير عليه في بحث. هذا ما يقتضيه أسس البحث العلمي الدقيق. صلى الله عليه وسلم. أتلي صفحة 19. هنا في صفحة 19 في وسط الصفحة يا شيخ سعد، قلت الأول ذكر الباب وبينت إن الباب يشتمل على إيه فصول، ويدخل تحت الفصول كتب، خدت بالك من الطريقة اللي أنت مشيت عليها، ويدخل تحت الكتب المباحث ويدخل تحت المباحث المساء. لا أدري لماذا عدلت عن المألوف من أن الكتاب يشتمل على أبواب، والباب على فصول، والفصول على مباحث، والمباحث على مطالب، والمطالب على فروع، والفروع إلى مساء. هذا هو الترتيب العلمي الدقيق يا شيخ سعد، لكن أنت اتبعت ترتيب آخر ولا بأس بما فعلت، ولكني أنبهك إلى ما ينبغي أن يكون. هات لي صفحة 22. اللي قلت هنا في المقدمة، اللي قلت المقدمة بتشتمل على ايه؟ اهمية على ثلاثة امور. اهمية سبب الموضوع والصعوبات والمنهج وخطة البحث. وفاتك نقطة مهمة جدا، وهو ان كل بحث علمي لابد له ان يكون من باعث من ورائه غاية. فما الغاية من البحث؟ فأنت لم تذكر الغاية من البحث.
كعلي ذكرت أحسن عليك في المقدمة.
إن شاء الله تتراعي هذا، ولذلك أنا بقول لك إن العمل طيب والكل بيثني عليه ونحن نثني عليه ونرى أنه عمل طيب لا غبار عليه، غاية ما في الأمر إن نحن عاوزين نصل به إلى إيه درجة أكبر، خصوصا إن نحن نعلم ما هو الشيخ سعد، فإن ذلك ننبهه إلى ما ينبغي أن يفعل. بالنسبة في نقطة في نفس الصفحة عندك الفصل التمهيد، الدقة في البحث يا شيخ سعد إنك أنت تعنون للفصل بعنوان مستقل، فلو عرنت للفصل التمهيدي بعنوان مستقل بدل أن تتركه بدون عنوان لكان ذلك أدق وأضبط، ويمكن العنونة فتقول عصر الإمام الخطابي وحياته ومكانته العلمية. هات لي صفحة 38. هنا عندك بالنسبة ملاحظة على الخطة، هنا عندك الفصل الخامس يا أخي سعد، قلت فيه إيه الفصل الخامس عن وانتو بإيه؟
اختياراته في كتاب العتق.
اختياراته في كتاب الإيه؟ الفقه. هذا الفصل مندرج تحت إيه؟ الباب اللي مندرج تحت منه باب إيه؟
في باب ال
باب الأسرة.
نعم في باب الأسرة.
فما علاقة العتق بالأسرة يا شيخ سعد؟ يجب أن تكون العناوين دقيقة بحيث تكون فيه مناسبة ما بين العنوان الأصلي والعناوين الفرعية المندرجة تحته، ولذلك الأولى أنك أنت تفرده بفصل أو بكتاب أو بعنوان أو بأي وضع مستقل، لأن إيه؟ ولذلك هذا ما جرى عليه كتب الفقه في أنهم يجعلون العتق في كتاب مستقل.
الحقيقة ما نحن الذين ألصقناه بما قبله لكونه لا يوجد فيه إلا مسألتين فقط.
ماشي أنا فاهم إن هو يعني كمان العمل فيه بسيط،
ما رضينا أن نفرد
يعني ولذلك أنا حاجب له برضو بعض فصول أخرى أفردها ما هيش دخلة، كان ممكن يجمعها كلها بيقول يعني كتاب في أمور مستقلة أو في أمور خاص.
بارك الله فيكم.
هات لي الصفحة 39 يا شيخ سعد، عندك بينت الباب، عندك ذكرته إنه باب في إيه؟ اختياراته في إيه؟ في الجنايات
والحدود.
مع إن هذا الفصل انطوى تحت منه على مباحث، من ضمن المباحث اللي أنت ذكرتها التعزيل، فهل التعزير داخل في الجنايات والحدود ولا مستقل؟ كنت تضيف كلمة التعزير إلى الباب الرابع فتقول اختياراته في الجنايات والتعزير والحدود والتعزير.
صلى الله عليه
وسلم. ماشي. عطلي صفحة 40 اللي هو حدة التعزير الفصل دي حتدخله في الايه فيما سبق يعني في الضفة في العنوان
سأضيفه إلى الفصل.
ماشي. عندنا صفحة 110
من المقدمة.
أيوة حاضر يا شيخ سعد. كان عليك ان بالنسبة للكتب اللي انت ذكرتها هنا مش كده؟ كنت أطلب منك حاجة أنك أنت تلقي مزيد إيضاح ببيان هذه الصفات
عفو الله الكتب. عنك
110
من المقدمة
من المقدمة لسه 110 من المقدمة عفو
نعم.
تعرف أنت لو كنت خلت لها على طول واحد كلها وراء بعضها بدون ما تفرد المقدمة كان أحسن ولذلك أن طلعت راعي أن يكون الترتيب على بعض ما تفصلش. فعندك 110 من المقدمة هنا بينت في صفات كان عليك أن تلقي مزيدا من الإيضاح في بيان هذه الصفات لدى أهل السنة مع عرض النصوص المقررة لذلك وإن كان في بعضها فيه الإيضاح لكن لو فعلت في الكل كالساق والقدم والرجل والفرح لكان ذلك أدق وأضبط. أنت عملت البعض وتركت البعض.
ذكرت يعني ما خرج فيه الخطابي عن منهجه ويعد من أهل السنة إلا أن في التطبيق رحمه الله كان
ما هو المنهج لازم يا شيخ سعد يكون أنت إن شاء الله يعني المنهج لازم يكون محدد وخصوصا أن نحن أنك أنت بتقول أنا ببين كل حاجة ثم تبين الصفات كلها ما تتركش البعض تذكر الإيل وبعدين الزيادة زي ما بيقولوا خير من النقصان فأنت ما ببين مش هيجرح هنزيد 3-4 فصل مش هتفل.
صلى الله عليه.
هات لي صفحة 114 هنا ذكرت في منتصف الصفحة قلت تحقيق المناط وتنقيح أليس هذا من قبيل المصطلحات العلمية اللي انت كنت توضحها في الهامش وتبين ما المراد بتنقيح المناط وبتحقيق المناط وتنقيحه. طيب هات لي دخلنا بقى في الايه في رجعنا تاني هات لي صفحة 4 مش 4 من اللي فات من اللي جاي لسه.
صلى الله عليه.
نعم حاضر. حتى الصفحات يا شيخ سعد يعني الأرقام عاملها تحت عشان اكتفيت ان المسائل تكون فوق يعني. طيب تناولت الاختيارات الفقهية في الطهارة باعتبارها مندرجة تحت العبادات ولم توضح علاقة الطهارة بالعبادات فكنت توضح علاقة الطهارة بالعبادات لأن العبادات تقوم على تنظيم العلاقة ما بين العبد وربه والطهارة الغالب فيها النظافة ويمكن الإجابة عن ذلك بأن الصلاة وهي أشرف العبادات لا تتحقق إلا بالطهارة فهي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هات لي صفحة 8 في استدلالك على قضية الترتيب مش هذه المسألة تتكلم في الترتيب ترتيب الوضوء
نعم وجوب ترتيب الوضوء
في استدلالك في الآية على طريق عن يعني باعتبار الايه ان الآية تناولت الترتيب ذكرت عدة أدلة وغفلت دليلا آخر انت عارف انت ذكرت أدلة ايش سعد؟
نعم، أدلة القائلين بالوجوب.
ايوه، في من الآية الكريم.
نعم،
آية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. نعم. فاول دليل اللي هو ايه؟ اول دليل
آية المائدة.
ها؟
آية المائدة.
ايوه ماشي، الدليل الاول ايه؟ الوجه الاول من جهة الدلالة.
من جهة الدلالة ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، هذا ذكرته في وجوه الاستدلال من الآية، وعادة العرب اذا ذكرت اشياء متجانسة. نعم.
طيب، والدليل الثاني؟
الوجه الثاني ان الآية بيان للوضوء الواجب الى المسنون.
وهنا اغفلت ان الآية ذكرت ايه؟ خالفت الترتيب الطبيعي لجسم الانسان. فهنا من ضمن الأدلة هناك دليل اخر متعلق بالآية، وهي انها خالفت الترتيب في الوجود الخارجي لجسم الإنسان، من البدء بالرأس فالوجه فاليدين فالرجل، وذلك لمراعاة الترتيب الذي جاءت به الآية الكريمة. فده دليل من ضمن الأدلة، ولذلك تعتبر الدليل على الترتيب مستند إلى مأخوذ من الآية أيضا،
وجه من الآية.
هاتلي صفحة 18. هذا الدليل اللي انت ذكرته، أدلة القول الثاني استحباب ترتيب الوضوء، في الدليل الثاني. أدلة القول الثاني. هذا الدليل لم يحصل عليه تعقيب حتى يتم الترجيح، لأنك انت ذكرت الدليل وما ذكرتش عليه تعقيب في هذا، مش كان علشان ترجح. انت ذكرت قولين بأدلتهم، ذكرت منهم دليل القول الثاني بدليله، ولم تذكر المناقشة، لأن الترجيح لا يكون إلا بعد المناقشة، وإلا اعتبر ترجيحا بلا مرجح، ونحن نعلم أنه تحكم محض تأباه قواعد البحث العلمي، وأنت أدق في هذا. أو مال لأن الرسالة كبيرة.
توقف الآن لأداء صلاة العشاء، نعود بعدها لإكمال المناقشة إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيلة الدكتور يوسف عبد المقصود يكمل ما كان قد بدأ به من المناقشة قبل الصلاة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طلع يا شيخ سعد كده صفحة 82.
نعم.
بالنسبة في الهامش واحد في اللي عندك في التعريف اللغوي للنواقض.
نعم.
فبينت ان النواقض جمع ايه؟
نعم.
ناقض، وهو حل الشيء المبرم من اساسه، مش
نعم.
كده؟
نعم.
ولم تذكر هذا القيد بالنسبة يعني الكلام ده في اللغة، لكن في الاصطلاح الفقهي ما بيكونش حل الشيء المبرم من أساسه. فالمتوضأ عندما ينتقد وضوءه لا ينتقد وضوءه من أول الوضوء، وإنما من وقت حدوث الناقض هذا. ولذلك بعض الفقهاء ما سموهاش نواقض الوضوء، وسموها الأشياء التي تنتهي بها الطهارة، خدت بالك؟ ولذلك ده بيعتبر انت ما اتكلمتش عن الناحية الاصطلاحية، وكل اللي انت عملته الناحية اللغوية، وهو ان عرفت النواقض جمع ناقض، وهو حل الشيء المبرم من اساسه. فهذا التعريف لا ينطبق على التعريف الاصطلاحي.
صلى الله عليك. ايضا يعني في ذيل اصطلاحا هو ابطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا.
كويس.
نعم.
هل النقد بيكون من وقت حدوثه ولا من وقت ولا من أساسه؟
من وقت
إيه؟ حدوثه. ولذلك عاد الكثير من الفقهاء عن التعبير بنواقض الوضوء وقال إبطال الوضوء. عشان المعنى اللغوي. هات لي صفحة 118. ودي فيها نموذج من بعض الألفاظ اللي هي كان يجب توضحها فتبقى توضحها إن شاء الله. هات 212. هنا بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل ذكرت له روايتين. بالنسبة للقول الثاني قلت وهو بالنسبة للقول الثاني بينته أحمد بن حنبل في رواية. وخبال ستك. وبالنسبة للقول الثالث بينت برضو أيضا أنه قول عند الحنبلة. والملاحظة اللي احنا بنوجهها لستك وهو أنك أنت ذكرت رأيين متناقضين في المذهب يوهم ظاهرهما أنهما على حد سواء في المذهب مع أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، فكان عليك أن تنص على الراجح عشان ما إيه. وهذا طبعا موجود في كتاب الإنصاف، لو رجعت إلى كتاب الإنصاف لعرفت هذا. وهذه الملاحظة أيضا تكررت منك في صفحة 214 وغيرها كثير كما سأبينه، لكن عندما إيه إن شاء الله سنختصر في بعض الله.
صلى الله عليك. يعني أنا قصدت ما اختاره الخطابي رحمه الله.
ماشي. إحنا اختيارات يعني الخطابي دي على العين والرأس، واللي بنخليها مع المذهب أي مذهب كان. بس المهم عندي إن أنت ذكرت رأيين للإمام أحمد بن حنبل يوهم ظاهرهما أنهما على حد سواء. خدت بالك من الملاحظة؟
نعم.
فكان عليك وانت بتذكر رأي منهم تقول وهذا هو المذهب او المعمول به او المفتى به، تقوم تنص علشان ايه ما يجيش واحد يقرأ الرسالة ويقول ده الرأيين دول عند الامام احمد بن حنبل ويعمل بأيهم. لازم تبين الراجح من المرجوح يا شيخ.
صلى الله عليه
وسلم. ودي تكررت كثيرا برضو. طيب نسيبنا من الجزء هذا. هات الجزء الثاني يا شيخ سعد. في فقرة 3 من فوق نمرة 3 بتقول من لم يجد ماء ولا تراب.
صاد
اللي هي صفحة 296.
نعم صلى الله عليك.
والمبحث اللي عندك في أحكام مين؟
تيمم.
هل دي من أحكام التيمم؟
المقصود يعني هل
يعني ماشي
يعني هو لم يجد ما يتيمم به فكانت المسألة مندرجة
فيها. إنما أنا بسألك السؤال دي من أحكام التيمم؟ يكفيني أنك أنت قلت مش من أحكام التيمم. أخذ بالك. ولذلك ممكن تقول يلحق به من المسائل الملحقة.
صلى الله عليه وسلم.
263.
263.
أيوة. 363 يعني. اللي هي قضية العرض الأقوال الفقهاء بالنسبة للرأي الراجح، أنت لم تسر فيها على طريقة واحدة، خبالك. ولذلك يعني تعود باستمرار إنك أنت يكون لك منهج محدد، إما إنك أنت تذكر الرأي الراجح في الأول أو في الأخير وتنص على أن هذا منهجك. لكن تمشي العملية كده بتعتبر أن هذه غير منهجية سليمة. خبرك
الله يديك.
هاتلي 414. الملاحظة اللي فاتت من ذكرك أقوال يوهم ظاهرها أنها على حد سواء كانت في المذهب الحنبلي، أما هذه الملاحظة فإنها من ذكر أقوال للشافعية يوهم ظاهرها أنها على حد سواء بدون أن تبين الراجح من المرجوح.
الشيخ عفى الله عنكم، يعني الخطة التي اعتمدها المعهد.
شوف بس يا شيخ، ده أنا عاوز أبين لك حاجة يا شيخ سعد. ده أنت هنا لما تيجي تبص في الهامش أنت نصيت على الراجح بدون إن كان، بدل ما تحطه في الهامش وتذكره مجرد كلام كنت حطيته في الصلب، ولذلك قلت أظهرها عند الشافعي وعن عند الرافعي، والرافعي من أئمة الترجيح في المذهب الشافعي، فيبقى ده الرأي الراجح يا شيخ سعد.
بس الذي قصدته أحسن الله إليك يعني أني يعني ليس هذا من هدفي في الرسالة اللي هو يعني ترجيح.
لا دي أمانة علمية يا شيخ سعد، بصرف النظر عن ما دي أمانة علمية، وهو أننا أذكر الراجح في المذهب.
صلى الله عليه وسلم.
خدت بالك؟ مو مع أنك أنت ذكرت جبت النص اللي نقلته فيه الأزهر، بس أنت ما تشفى من الأزهر والأقوى؟
واضح.
لأن معنى الأزهر يعني إيه؟ أظهر الأقوال أو القولين للإمام الشافعي، وذلك لقوة الخلاف، ولذلك عبر عنه بالأصل، ودي عملية موجودة في أول متن منهاج الطالبين للنووي. أنت عارف أن الإمام النووي من أئمة الترجيح في المذهب الشافعي، وبيقدم قوله على قول الرافع كما.
صلى الله عليه.
خات 516. هنا بقى ناحية برضو يعني منهجية، بحيث انك انت قلت الدليل الثالث من القياس والنظر، خدت بالك يا شيخ سعد، في صفحة 516 قلت الدليل الايه الثالث من القياس والنظر. طبعا انت خد بالك انك انت تقصد بهذا ايه الاستدلال من المعقول، والاستدلال من المعقول أعم من أن يكون قياسا أو نظرا، ولذلك تقول الاستدلال من المعقول واحد القياس، اثنين النظر وإعمال الفكر والإيه والرأي، ما بتزمجهمش الاثنين إيه مع بعضهم. هذا
صلى الله عليه.
خمسمية سبعة وعشرين. عندك الفقرة ثالثة تتناقض مع الفقرة ثانيا، حيث هناك هنا في ذلك الحكم ثابت بالنسبة للجمهور وثابت فيه الخلاف في الاثنين، فليه جعلتهم مخالفين؟
يعني هذا القول الثالث اللي هو أذان الرجل قاعدا، هو يعني رواية ذكرها أبو الفرج المالكي، أبو الفرج.
ولذلك عندنا الفقرة ثالثا نعم. متضمنة للفقرة ثانيا نعم. ولا داعي لها يا شيخ سعد. 560. عندك المبحث الثاني في شروط الصلاة.
نعم.
هل من شروط الصلاة امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق؟
طيب. دخول.
لا يعني تعتبر مسألة ملحقة بقضية الصلاة. وكذلك الصلاة الوسطى أيضا تعتبر مسألة ملحقة بقضية الصلاة. كمان في نقطة أخرى ودنا يعني تعرفوها باستمرار. إن عندك ذكرت في المرجع بتاعك مذكرة أصول الفقه صفحة 43 في هامش واحد، مش كده؟
نعم أحسن الله عليك.
واضح عندك؟
في نفس الصفحة
مذكرة في أصول الفقه.
نعم.
باستمرار دي طبعا مرجع حديث ولا قديم يا شيخ سعد؟
هذا حديث.
طب عادة المراجع الحديثة تذكر منسوبة لأصحاب، خدت بالك؟
صلى الله عليه.
580 بالنسبة للمسألة اللي انت ذكرتها اللي هي المتعلقة بوقت غروب المغرب من وقت مغيب الشمس الى غروب الايه
مغيب الشمس،
هنا بينت في المذهب القديم جعلته ايه والمذهب الحديث جعلته ايه. القول الثاني بالنسبة للصفحة اللي قبل منها بينت ان ما بين الغروب الى المغيب الشمس، وده قول ابو حنيفة، وجيت في وقلت وقول الشافعي في القديم، مش كده؟
نعم.
هو اختيار الخطابي.
نعم.
مش كده؟ في الواقع يا شيخ سعد ان هذا وان كان قول الشافعي في القديم لكنه ليس هو المعمول به في المذهب، ان هذه احدى المسائل المستثناة من العمل فيها ان العمل في المذهب الشافعي يكون بالجديد ما عدا مسائل نص عليها الفقهاء منها هذه المسألة، فالعمل فيها بالقديم وهو ان بيكون الى مغيب الشفق وليس العمل فيها بالمذهب الجديد، لان المذهب الجديد بمقدار ما يتوضأ المصلي ويصلي ركعتين ويصلي المغرب بيدخل وقت الايه العشاء، فكنت بنص وهو المعمول به. بالك يا شيخ سعد.
صلى الله عليه.
ستمائة وخمستاشر هنا ذكرت للإمام الشافعي قول، وذكرت له قولا آخر، وكان عليك أن تذكر ما هو المعتمد في المذهب، وبالتتبع للمراجع والنصوص اللي انت ذكرتها اتضح أن المذهب أنها صلاة العصر بحسب ما قررت بحسب النصوص واللي انت قررت اللي هي الصلاة الوسطى.
نعم صلاة.
ماشي.
القول اللي يعني نسب إلى الإمام الشافعي بل نص عليه
ماشي الشافعي. على أساس أي يعني منسوب، لكن احنا عاوزين نشوف الراجع منه، فهم في أراء، لكن الراجع باستمرار عود نفسك انك انت ما تذكرش الرأي إلا مقرورا باصل. طيب احنا يكفينا في هذا الجزء هذا الجزء، ونحاول ناخذ الجزء اللي بعد منه. سبعمية سبعة وسبعين للي هي نفس الملاحظة من ذكر روايات للإمام إيه أحمد ابن حنبل، مع إنك أنت ما نصتش على الرأي الراجح، وده المذهب عندكم ومعروف، وانت لو رجعت الكتب للانصاف ولذلك انا بقراءتي قد يشفع لك انك ذكرت في الصلب ان اشهر الروايات عند الامام احمد. طب ما طلعتهاش في الصلب ليه؟ بدل ما تخليها في الهامش. هات لي صفحه 796
600 كم الشيخ؟
96
هنا نموذج من بعض المصطلحات العلمية اللي انت اغفلت عن توضيحها، وهو المتروك الحديث، والمصطلح لما بيقول في الحديث ليس بشيء، وايضا لا يكتب حديث، وكل هذه المصطلحات توضح. مش تاخد منك كل واحد منه صف. خمسمية واحد وثمانين
سبعمية
سبعمية واحد وثمانين
احنا كنا هنا كام؟ 796 مش كده؟ اللي بعد منها 881 ولا ايه ده؟ مش عارف.
881
مش هتفرق اي حاجه، لان احنا هنديله الملاحظات يشتري على ضوء هيمشي.
صلى الله عليه وسلم.
ثمانية واحد وخمسين. ها وصلت يا شيخ سعد؟ المبحث الخامس في صلاة التطوع وأوقات النهي، وفيه مسائل.
نعم.
الأولى كراهية الصلاة في على الجنائز في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. ما فيش إلا هي المسألة دي الوحيدة اللي دخل فيه، وثلاث مسائل لا علاقة لها بالموضوع.
من أي ناحية فضيلة الشيخ؟
نعم،
العنوان في صلاة التطوع وأوقات النهي.
أيوة.
نعم
ماشي.
فالثلاثة الأخيرة في صلاة التطوع.
طيب كويس، ما أنا بقلت له برضو لذلك لاحظت عليه إن هو اتبع طريقة اللف والنشر المشوش. بس مش عاوزين نتكلم كتير.
طيب
الله يحسن إليك.
عندنا في المسألة اللي بعد منها 52 عندنا فيه بعض حاجات كنت أنت توضحها، اللي هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة برضو كنت توضحها بشيء من الإجازة، ما فيش في أي حاجة كتنين دي الفائدة. طيب نسيبنا من ده خالص، نرجع ايه، هاتلي 1218. عشان ننتقلنا هذه المسألة لم تبين فيها المذهب في الفقه الشافعي، وكل الذي فعلته أن الرأي الأول أحد قولي الشافعي والثاني أحد قول الشافعي، ولم تنص على الراجح والمعتمد في المذهب. يبقى نجيب الجزء اللي بعد منه، الجزء الرابع. ألف ومئتين أربعة وعشرين.
أربعة وثلاثين.
ألف ومئتين. ما فيش أربعة وثلاثين زي بعض. عشان ما فيش شيء. ده نموذج لبعض ألفاظ يا شيخ سعد قد تبدو غريبة. كنت توضحها. حذروا القراءة، يعني مش كل واحد هيفهم. انت بتكتب بلغتك انت وباعتبارك انك انت راجل عالم وفاهم، يعني برضو حاول بعض الألفاظ دي انت توضح.
بي اللفظ حذروا قراءته.
1264. ذكرت في الصلب مذهب الأئمة الثلاثة وأغفلت مذهب الإمام أبو حنيف، وكان عليك ذكره في الصلب مقرونا بالأدلة والمناقشة، لأن هذا ما قررت في منهجك.
نعم. مذهب أبي حنيفة مذكور.
نعم.
مذهب الإمام أبي حنيفة مذكور، ولكن
نصيت على أنك أنت ما ذكرتوش ما لأتوشي.
لا مذكور في الحاشية، وقال في ذلك أبو حنيفة فقال تصلى ركعتين كالنعم.
كويس، يعني إذا هو موجود في الحش.
نعم.
وإحنا بنكتب في الحش والمذاهب، ولا المذاهب بنكتبها في الصول؟
في الصول صلى الله عليه وسلم.
ألف ميتين واحد وتسعين. نموذج من بعض الأشياء اللي قد تبدو غريبة، زي كلمة الرداء والطيلسان والحاجات دي، كنت توضحها وتلقى عليها الضوء. وبعدين ده ملاحظة أخرى، انت بتتكلم في مسألة ايه دلوقتي؟ في مسألة صلاة الاستسقاء وتحويل الرداء. يعني مثلا برضو كنت تبين ما عليه العمل في الوقت الحاضر. احنا بنلبس جلابية دلوقتي، بنلبس منطلون، بنلبس قميص، نعمل ايه في حكاية صلاة الاستسقاء؟
الله يليك يا شيخ. صلى عليك الطيلسان، كل الطيلسان عرفته في الصفحة التي تليها.
ماشي، بس يعني ذكرته في الصفحة الثانية. برضو خدها ملاحظة ليك، عندما تذكر، إما تيجي تذكر الشيء توضحه لأول مرة، عشان لما تيجي تحيل على سابق، مش تحيل على لاحق.
صلى الله عليك.
ألف 326. لم تذكر هنا في هذه المسألة المذهب المعتمد للحنابلة في الصلب، مع ان صاحب الانصاف قرر ان القول الاول هو المعتمد في المذهب. ولذلك انا بانصفك وبجيب اقول لك اللي بتذكره في الهامش، اقول لك لا، محله في الصل.
صلى الله عليه وسلم.
الف 355. ايضا نموذج اخر من ذكر بعض الايه في المذهب، الاراء المختلفه في المذهب الايه الواحد.
1300.
مع ان عندك هنا المصنف، او انت في الهامش حتى وانت بتذكر المراجع بتاعتك، قلت بينت الراي، ولا انت مش عارف مصطلحات الشافعيه؟ شيخ سعد معبر لك عن مصطلح الشافعي، قال لك وهو الازهر في منتصف الصفحة. نعم. من الهامش، ما دام قال لك الأزهر يبقى هو ايه المعتمد، لان الأزهر، لان الإمام الشافعي او في المذهب الشافعي في مصطلحات خاصة بالإمام، في مصطلحات خاصة بالأصحاب، في مصطلحات بتجمع ما بين الإمام وما بين الايه الأصحاب. فعندك الأزهر والمشهور والنص، هذه مصطلحات خاصة بالإمام، واما الأصح والصحيح ده ما خاص بالأصحاب. في المذهب بيكون يجمع ما بين الاثنين. طب الصفحة اللي بعد منها يا شيخ سعد، ما المراد بالعين؟ مش كنت توضحها يا شيخ سعد؟
شيخ انت تتكلم في اي صفحة تحديدا يا شيخ؟ في صفحة
وهذا الخلاف عندهم يختص بالعين والماشية، ما المراد بالعين؟ لو وضحتها لكان اولى، ويظهر ان المراد بها ما عدا بهيمة الايه الانعام من الاموال الزكاة وعروض التجارة. طيب ماشي. ألف 1405. عندك المبحث الثالث في زكاة الإيه الحبوب
والثمار.
هنا وفيه مسألة، في مسألة واحدة كمان.
نعم.
وهي صدقة الإيه
العسل.
ها؟
العسل.
إيه علاقة العسل بالحبوب والثمار؟
هي مما يلحق في هذا الباب. مما يلحق في هذا الباب. صلى الله عليك.
وليه ما نصتش على ان زكاة العسل ليه بدل العنوان اللي انت حطيته دي؟ ها؟ لانك انت عندك فيه من انواع الزكاة ما هو محل اتفاق ما بين الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف. فمن ضمن المحل الخلاف اللي هو العسل، والعسل من ضمن الأمور اللي هي محل اختلاف، وعروض التجارة حتى محل خلاف ما بين الفقهاء. طيب ألف وأربعمائة ستة وثلاثين. الاحتياط أداء الزكاة في الحلي.
خدت بالك يا شيخ؟ 1400
أو لا؟ أيوة 1438.
صلى الله عليك شيخ.
نعم. يعني ما أنت بتقول العنوان اللي أنت ذكرته الاحتياط في أداء زكاة الحلي.
نعم. صلى
الله عليك. لازم أنك أنت تقيد بأن الحلي اللي بتجب فيها اللي فيها الكلام في الاحتياط من الزكاة، الحلي إن هي المتخذة من الذهب أو الفضة، لأن كلمة الحلي تشمل اسم لكل ما يتحلى به المرء، وقد يكون ما يتحلى به المرء من الذهب أو الفضة أو من غيره كاللؤلؤ والياقوت وما إلى ذلك، وإحنا عارفين أن اللؤلؤ والياقوت ده من الأمور التي لا تجب فيها الزكاة، فلذلك كان عليك أنك أنت تقيد بين أن الإيه من الذهب والإيه والفضة.
صلى الله عليك يا شيخ.
خدت بالك؟ وبعدين حتى الحلي ما يتحلى به المرء منه ما تجب فيه الزكاة بالاتفاق، زي مثلا الحلي المحرم، زي مثلا الخنجر، زي غير زي السيف، كل دي من الأمور الحلي لأنها مما يتحلى به المرء ولكنه يتجب فيه الايه الزكاة لأنه حرام. فالحلي اللي فيه الكلام اللي هو الحلي المباح، وهي ما تتحلى به المرأة من الذهب والايه والفضة، دي اللي انت خص فيه بالرأي الايه الاحتياط. فانت كل هذا كنت تدققه وتبينه بالمحترزات بتاعته علشان ما يكونش الموضوع عام بالشكل ده، خصوصا ان هذه المسألة مما تعم بها البلوى. ألف وأربعمائة ثلاثة وتسعين.
ثلاثة وتسعين أو
أربعة؟ أيوة.
أو أربعة وتسعين.
ألف وأربعمائة ثلاثة وتسعين.
نعم.
عندك في المبحث الفصل بتاعك في إيه؟
في الصيام.
في الكتاب الصيام. المبحث هنا في المبحث الثالث
في النية.
في النية في ايه؟
الصوم.
في صوم التطوع، واحنا كلامنا في الصيام من هو الواجب.
نعم. ها؟ نعم.
طيب اكثر من 1568. سيبها وهات 68.
نعم صلى الله عليه.
وصلت 1568.
نعم صلى الله عليه.
هنا المسافة اللي بتباح يباح فيها الفطر للصائم، الواجب انك انت تحددها يا شيخ سعد بما عليه العمل في الوقت الحاضر بالكيلومتر. لسه احنا هنمشي بالتعبيرات الأصلية بالمرحلة وغيره والحاجات دي، او هنمشي بالبرد والحاجات دي؟ ودي مسألة واضحة ومعروفة ومحددة بكلمات، حتى في الكتب بتاع الأولاد في المدارس محددة المسافة.
صلى الله عليه.
ألف وخمسمائة اثنين وسبعين.